أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله النعم. كان الكلام فيما أفاد العلمان صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وفق المحققين من كتب السبع أنه إن النهي عن المعاملة يدلهم على الصحة، النهي التكليفي طبعا، نهي التكليفي يدلهم على الصحة، إذ لا بد أن يكون متعلق نهي مقدورا، إذا لم يكن مقدورا لم يصح النهي كما لم يصح العمل، وإذا كان هذا معاملة غير فاسدة فمعنى ذلك هذا معاملة غير مقدورة أحسن غير واقع. صاحب الكفاية اتفق مع فخر المحققين في النهي عن المسبب ونهي عن التسبيب أنهما يدلان على الصحة، وأما النهي عن السبب المعاملة نهي تكليفي لا يدل لا يوافق فخر رضوان الله عليهما. ونحن أشكلنا في الجلسة السابقة بعض وقدمنا بعض الملاحظات في كلام العلمين بالنسبة إلى النهي عن المسبب، قلنا هذا غير واضح لأن المسبب هو هذا الملكية الجديدة التي تحصل للبايع بالنسبة إلى الثمن، وللملكية المشتري للمبيع، وذاك من أحكام الله سبحانه من أفعال الله سبحانه لا يمكن نهي عنه. هذا ما تقدم في الجلسة السابقة. نضيف إلى ذلك أنه لنجعل نأتي بمثالين في خدمة الإخوة جل للنهي عن المسبب، والمثال الآخر للنهي عن التسبيب أو التسبب. نهي عن المسبب مثل ما روي عن المعصوم سلام الله عليه قال ثمن العذرة سحت، يعني محرمون حراما حرما شديدا، هكذا فسر كلمة السحت في كلماته. فعندئذ بعد فرض كونه ثمنا، بعد فرض كونه ثمنا يكون سحتا، يعني تكون الحرمة متوقفة على ثبوت وصف الثمن، والثمن لا يكون ثمنا حقيقة إلا إذا كان في المعاملة صحيحة، فإذا صحت المعاملة أصبح هذا من الذي أخذه البائع ثمنا، وإلا لم يكن ثمنا. فإذا نهى المولى عن أكل الثمن وأكل وحكم بحرمته فكأن الشارع آمن بصحة كون هذا المبلغ ثمنا، والالتزام بذلك يعني التزام بصحة المعاملة، هذا بالنسبة له. ولكن هذا المثال أيضا لا يستقيم حسب تأملنا فيه، والوجه في ذلك إخوتي الكرام أنه الثمن بعد فرض صحة المعاملة مملوك للبائع، وهو من كونه قبل ذلك كان مملوكا للمشتري، وبعد فرض صحة المعاملة أصبح الثمن ملكا للبائع. فإذا أصبح ملكا والناس منسلطون على أموالهم، فكون ثمنا صحيحا مملوكا للبائع مستلزمون لإباحة تصرفه لأنه مالك إلى جهات أخرى مانعة من التصرف غير داخل في محل الكلام، من جهة ثمنية كونه ثمنا يكون مملوكا ومباحا للبائع. فعندئذ الحكم بالصحة مع الحرمة هذا يتناقضان، هذا لا يجتمعان في واحد، فيلزم من ذلك التناقض. فالصحيح أن المقصود به ما أعد ما أخذه البائع بعنوان الثمن فهو محرم، وإن كان هذا ليس ثمنا واقعا. هذا إذا كان مقصود بالنهي نهي عن تكليف. والمثال آخر نعرضه مثال للتسبيب، وهو بل هذا ما تجمع بين الوقتين، تجمع بين الوقتين مقصود به اتخاذ العقد هم کات و زوجتو مالنا و سببا مؤثرا فيها زوجية ميسونة وهند لزيد مع وهما أختان فردان. فهذا يكون مثالا للتسبيب أو التصبر ممنوع. فإن أدينا حال هنا أيضا نفس الكلام يأتي، فإن قلنا أن النهي يدل على الصحة يعني تثبت بذلك الزوجية لهما للأختين معا، فمقتضى أدلة إباحة استمتاع بالزوجين هذا يكون ما استمتاع مباحا منهما معا، فمن الضمان فعلا يلزم التناقض. فعليه بل لا بد من حمل النهي في هذين الموردين وأشباههما على نهي الورعي وليس على نهي التكليفي. وبذلك أيضا نحمل كلمة حرمت عليكم محاتكم أيضا مقصود به النهي الورعي الحرمة الورعية، يعني لا يؤثر العقد في تحليل فروج هذه المذكورات في الآية الشريفة. ثم ما أفاد صاحب الكفاية هذا بالنسبة إلى سبب المعاملة، قال نهي عن السبب لا يدل على الصحة. قلنا إن الصحة ما قال العلمان في المسبب والتسبيب وهو غير صحيح، وإن الصحة فيجري ذلك في النهي عن السبب عدان. السبب ما فرض كونه سببا نهي عنه، يعني سبب يعني مؤثرا. فإذا كان والمقصود النهي عن خصوص السبب الصحيح كما كان هناك نهي عن خصوص المسبب الصحيح والتسبب الصحيح كذلك في المكان هذا يدل على الصحة عدان. ولكن الذي ينبغي أن نقول إن الذي دفع العلمين أو قلم العلمين إلى هذا المنزلق السحيق هو أنهما هذا تخيل أن النهي لا يكون إلا عن الصحيح والصحيح هذا هو المقدور. فإذا كان النهي عن الصحيح فلا بد وكون يكون صحيح المعاملة صحيحة مقدورة للمكلفة. من هنا هذا وقع هذا فيما وقع فيه، والصحيح أنه عن نهي وضعي على فرض أن يكون نهي تكليفيا فهو تكليف بعدم جعل هذا السبب وهذا وسيلة للعقد، هذا معناه. ولمطلقا هذا مع قطع نظر أن يكون العقد صحيحا أو غير صحيح، فليست الصحة مأخوذة في متعلق النية كما فهم العلمان رضوان الله تعالى عليهما. هذا تمام كلامنا في كلام صاحب الكفاية فيما يتعلق بالمعاملات، وإلا له كلام في العبادات نعرضه في خدمتكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.